موضوعنا لنهار اليوم عشية التئام اجتماع وزراء الإعلام العربي مشاركة الجزائر طبعا بالقاهرة. نعود إليك من جديد دكتور أحمد حمدي، وقد ولجنا باب آخر، باب التغطية الإعلامية وكيف يجب أن تكون. يعني الكثير من الإعلاميين وحتى المحللين في المجال الأمني والاستخباراتي وأيضا في المجال الإعلامي يؤكد أنه معظم وسائل الإعلام بتعددها السمعية البصرية وحتى المكتوبة تركز على الحدث أكثر من التركيز على الظاهرة، وهذا يؤدي إلى تناول الظاهرة الإرهابية إن صح التعبير بشيء من السطحية، يضع المشاهد أو المتفرج أو القارئ أمام سيل من المد الإعلامي لكن لا يفهم السياقات، وقد ينجر إلى أمور خطيرة.
نعم، تركيز على الحدث وليس على تحليل خلفيات الحدث أو ظاهرة، هنا مكمن الفرس كما يقول المثل العربي. فالحدث الإرهابي هو حدث غير عادي، فلا يمكن معالجته وتغطيته إعلاميا بطريقة عادية. إذن واضحة العملية. أيضا معالجة أخبار الإعلامية حول الإرهاب تتطلب يعني دراية بمداخل إقناعية، طرق الإقناع وإلى آخره، وأيضا دراسة نظريات التأثير. نحن لا نقوم بهذه العملية البسيطة، ولهذا قلت أن التغطيات الكلاسيكية التقليدية لعملية الإرهاب هي
روتينية
ولا تقدم شيء، بينما المعالجات العلمية المرتكزة على مناهج بحثية جديدة أيضا منطلقة من تطور وسائل الإعلام الحديثة. الآن بهاتف نقال يمكن تخاطب العالم كامل، وقنوات وصور وغيره، تطور تكنولوجيا وسائل الإعلام
لا نستغلها بشكل جيد.
العكس، الإرهابيين هم اللي استغلوها بشكل جيد. هذه يلزم الركز عليها، أن الإرهابيين استطاعوا أن يستغلوا التكنولوجيا الحديثة أكثر من المؤسسات التي تحافظ على الدولة وعلى المجتمع.
وكذلك شيء آخر ربما أنه العملية الإرهابية التي لا تحظى بتغطية إعلامية بالنسبة لمنفذها هي تعتبر عملية فاشلة. من جهة أخرى أن الإشكال الذي نشهده على مستوى الإعلام، لأنه حينما نتحدث عن استراتيجية موحدة أعتقد بأنه على أي أساس وعلى أي منطلقات تم بناء هذه الاستراتيجية الموحدة. أعتقد بأنه إعلاميا نحن نتفاعل مع الملف الإرهاب بشكل مناسباتي أو ظرفي، يعني تناول هذا الملف ومناقشة الظاهرة الإرهابية أو الحدث الإرهابي حينما يحدث حادث معين أو عملية معينة ثم تنتهي بانتهاء تلك الحادثة. مثلا نأخذ فقط على سبيل المثال مثلا حادثة باردو التي حدثت مؤخرا بتونس الشقيقة، يعني حتى طريقة المعالجة العملية أثرت بالسلب ولم تؤثر بالإيجاب. بالتالي على هذا الأساس أعتقد بأنه حينما نتحدث عن الوضع استراتيجية أنا أقول هنا قد نقع في فخ، نحن في غنى عنه في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة العربية. هنالك حركات مقاومة هي تقاوم لتحرير شعوب، كيف يمكن وهي مصنفة لدى دول أخرى بأنها منظمات إرهابية، كيف يمكن التعامل مع هذا؟ هنالك مثلا كذلك مسألة الإخوان، هي تصنف لدى البعض حركة إرهابية ولدى البعض تتمتع بكيان سياسي معين، بالتالي كيف يمكن كذلك التصرف مع هذا؟ أنا أعتقد بأن الإعلام في الدول العربية لا زال يخضع للسياسات الفوقية، بالتالي هل يستطيع وزراء الإعلام حقيقة حل هذه الشفرة؟ أنا أعتقد بأن المناقشة ووضع استراتيجية موحدة تنطلق من القاعدة ثم تصل إلى الهرم وليس من الهرم إلى القاعدة. بالتالي أنا أعتقد بأن الاستراتيجية لا يجب أن تطرح للمناقشة، لأنه من يناقش وهم أهل الميدان وأهل الخبرة وليس بقرارات سياسية.
دكتورة هيفاء أبو غزالة
اسمح لي أنا
تفضلي، لأنه هذا الكلام موجه لما تفضلتم به.
أنا عندي موضوعين بحب أتحدث فيهم. الموضوع الأول بالنسبة اللي تفضل فيه الأستاذ الآن، لم توضع توضع الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب من القمة إلى القاعدة، إنه موضع القاعدة للقمة، يعني كان في اجتماعات للجان عديدة حتى خرجنا فيها ورفعت إلى مجلس الوزراء. لكن أنا بدي أتحدث عن موضوع تاني اللي هو تغطية الحدث الإعلامي. الواقع الإخوان تحدثوا عن تغطية الحدث الإعلامي هو في بند آخر اللي هو بحقق مكاسب كبيرة جدا للقائمين على الإعلام. يعني أصبحت الإعلام الإرهاب هو نعمة جذابة للتغطية الإعلامية، لأنه الهجمات الإرهابية عم تجعل تقييمات المشاهد بتزيد من أرباح الشركات الإعلامية للأسف. يعني خلينا نحكي على الجانب الآن، يعني الشركات الإعلامية بهمها الأرباح، لأنه هي بدها تبث برامج وبما يحتوي من عناصر خطر ودراما ومأساة ولقطات مروعة إلى آخره، يعني أصبحت كأنه جزء هام للزخم السينمائي والمالي للمؤسسات الإعلامية. يعني هاي كمان قضية مهمة جدا. يعني هلأ بعض القنوات الفضائية بتقوم بتعرض مناظر ومشاهد مأساوية بتصور الأضرار بشكل متكرر ومبالغ فيه، إضافة لبس وجهات نظر الإرهابيين زي ما تفضلوا بعض الإخوان الآن، دون إتاحة الفرصة حتى يعروا هذه ما تبثه، والرد عليها بشكل يشكل إنه الرد عليها الأمر بشكل خطورة تؤدي بدورها لحدوث ردود فعل سلبية. لأنه ذكر الكثير من الأشخاص المنخرطين في العمل الإرهابي، إذا بنلاحظ بنتابع الإعلام بيقولوا إنه
بالتالي هنا الإعلام مدان بأنه يساهم في تسويق المجاني للعمليات الإرهابية،
فقرروا الالتحاق بمنظمات اللي بتحرض على القيام بالتفجيرات والعمليات الانتحارية وغيرها. إذا كثير من الأحيان الإعلام عماله بيلعب دور من غير ما يشعر، دور ترويجي للعمليات الإرهابية.
لكن دكتورة هيفاء بغزالة، هذه أمور معروفة، المشكل أنه الظاهرة يعني نعلم جذورها وأيضا حيثياتها، كيف نتعامل مع هذا الوضع؟ يعني لا أعرف، يعني إذا استمعت لكلام الأستاذ نزار حينما قال كيف يمكن لوزراء الإعلام العرب أن يفكوا شفرة مهمة جدا التعامل مع مجريات الأحداث الآن، أيمكنهم ذلك؟ هذا هو السؤال الجوهري،
خاصة أنه الثورات العربية سجلت طفرة كبيرة جدا في عدد القنوات
خلال تم على الانترنت باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي. يعني أصبح الإعلام الاجتماعي أهم أسلحة الإرهابيين للتجنيد والدعاية والتحريض وجمع التبرعات وغيرها. يعني ينبغي أن يكون التارجت تبعنا كيف يمكن أن نجفف منابع الإرهاب عن طريق الانترنت. يعني صدقيني في اللحظة اللي بنستطيع إحنا فيها أنه نأثر على وسائل الاتصال الاجتماعي أنه يكون في عندنا قرارات بمختلفة على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي أو المستويات الوطنية، بنكون جففنا 90% من النشاط الإرهابي لهم. يعني أنا بعتقد أنه هذا الاجتماع للمجلس الوزراء حيكون بالغ الأهمية، لأنه هو رح يتخذ بعض القرارات. يعني كيف يمكن أنه نوقف نقفل أنبوة الأكسجين اللازمة لوجود هاي العصابات؟ يعني لازم يكون في عندنا قرارات قوية في عملية مكافحة الإرهاب في وسائل الاتصال الاجتماعي، لأنه هي أكثر شيء عملها بتقدم كل هذا الكم الهائل من الوسائل اللي عملها طبعا بتسوق عملياتهم الإرهابية وبتساعد وبتعطيهم دعاية أكثر.
طيب دكتورة، يعني الأستاذ مزابة فقط يريد التعقيب على بعض الأمور قبل أن نتركه، لأنه ندرك أنه عندك اجتماع.
أنا أعتقد بأن الدكتورة وضعت جملة من المكونات الصحيحة، لكن طريقة المعالجة هنا الإشكال. أعتقد بأنه هكذا هي القضية لا تناقش إذن على مستوى وزراء الإعلام، بقدر أن القضية هي فيها إعلام فيها مجتمع، وفيها لأنه هي معادلة الطبيعية، فيها إعلام فيها مجتمع، في الإرهاب فيها التحسين الحماية والوقاية. كذلك أنا حينما تطرقت إلى قضية العالم الافتراضي، هذا هو الذي يقوم عليه اليوم الموجة الجديدة للإرهاب والتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي. ربما هنالك دراسة قام بها أحد مذيعي CNN حينما دخل داخل صفوف تنظيم بما يسمى داعش، وتحدث بالطريقة والتركيبة التي يقوم عليها هذا التنظيم، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد صعوبة في يعني توقيف أو غلق تلك الصفحات التي تقوم بعمليات التحريض والتسويق والسيطرة على الأفكار والعقول، رغم أنها تمتلك، قالت أن صفحة واحدة يمكن غلقها الآن، لكنها سوف تنطلق من أماكن أخرى بشكل آلي. بالتالي التحكم في التكنولوجيا أصبحت يتحكم فيها الإرهابي، ونحن كمجتمعات عربية نعجز عن ذلك، حتى أن الإمكانيات التي يمتلكونها قد لا تمتلكها أجهزات إعلامية.
أثرت نقطة جوهرية، يعني لدي إحصائيات العام 2013 يقال أنه كان عام تويتر بالنسبة إلى تنظيم يسمى بداعش بامتياز، تم إنشاء أكثر من 60,000 حساب تابع للتنظيم، منهم 27,000 فقط بعد اغتيال جيم سيفولي الصحفي الأمريكي. ويعترف مدير، وقد ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية، المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب ماتشو أديولونسون، أن قيادة داعش أدركت هروب النشط التكفيري الرقمي، تصوروا، من المنتديات إلى منابر التواصل الاجتماعي، الأمر متاح للجميع، الصفحات موجودة، كيف نحارب هذه الظاهرة؟ سوف أعود إليك دكتور أحمد حمدي حتى نعطي الكلمة فقط للأستاذ.
لا، هو طبعا من الصعب أن نتحدث عن تحكم في هذه الوسائل الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال، وهذا أعتقد يثير كثير من الإشكالات، حتى أنه هناك من تحدث عن دور وتأثير هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة في مفهوم السيادة في حد ذاتها، بمعنى السيادة الإعلامية لم نعد أمام ذلك الطرح الذي كان موجود منذ قرون، بمعنى هذا التطور المذهل لما يسمى بمسار العولمة الإعلامية والاتصالية أعاد النظر في كثير من المفاهيم بما فيها مسألة السيادة، وأصبح محل استغلال وتوظيف من طرف هذه الجماعات الإرهابية. ممكن نتحدث عن ودعم ما كان يقوله الأستاذ ميزاب والأستاذ حمدي، وهو أنه مسؤولية مواجهة هذا التوظيف والاستغلال استغلال الجماعة الإرهابية للإعلام في اعتقادي مسؤولية تقع على الجميع، ليس فقط على الأجهزة الرسمية المكلفة بتنظيم الإعلام ووضع سياسة إعلامية على المستويات الوطنية، وإنما المسألة أيضا مرتبطة بالحس المدني والمواطن الذي يجب أن يتغذى به الإعلاميون في حد ذاتهم. وهنا أتحدث عن منطق تعزيز وتقوية المناعة الوطنية لمواجهة الخطاب الإرهابي وخاصة التطرف، وكذلك مواجهة توظيف التنظيمات الإرهابية لوسائل الإعلام والاتصال المختلف.
والأمور
صحيحي دكتورة.
نعم دكتورة هيفاء أبو غزالة، سوف أسألك سؤال قبل المغادرة فقط، وقد تحدثت عن التجربة الجزائرية، الجزائر التي خبرت في المجال الإرهاب تحديدا والتعاطي الإعلامي فقط، وأنت المسؤولة عن قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، ما الذي يمكن أن تقول؟
الواقع لا شك انه كانت بعتقد انه التجربه الجزائريه تجربه يجب ان تدرس بعنايه وبتمعن، لانه هذه التجربه كانت غنيه في كيفيه القضاء على الارهاب. يعني احنا يجب ان نستفيد في الدول العربيه من بعضنا البعض بالتجارب الغنيه اللي تم استخدامها من خلال ليس فقط الوسائل الأمنية، لأنه هناك في طبعا باستمرار بين الدول في لقاءات واتفاقات أمنية وعسكرية وغيرها، لكن من الضروري أيضا الاستفادة من التجارب الغنية والناجحة اللي قامت فيها العديد من الدول العربية وطبعا أخص الجزائر بهذا المجال، كيف استطاعت أن
تسوق للمصالحة الوطنية إعلامية لمكافحة الإرهاب.
طبعا هذه قضية مهمة جدا، وبعتقد هاي من القضايا اللي احنا بالفعل بالوطن العربي يجب أن نضعها أمامنا ونستفيد من هذه التجارب اللي احنا طبعا بنهاية كلمتي إذا بتسمحوا لي، إني أنا بتمنى أول شيء بشكرك دكتورة على إثارتك هذا الموضوع الهام، لأنه هذا موضوع الساعة و أيضا موضوع هام وموضوع حيوي، وبنفس الوقت طبعا بدعو للجزائر إن شاء الله يدوم عليها الأمن والأمان والوطن العربي إن شاء الله. شكرا يا ستي، وشكرا للأساتذة الأفاضل اللي شاركوا معي.
شكرا جزيلا دكتورة هيفاء أبو غزالة، كنت معنا مباشرة من القاهرة. دكتور أحمد حمدي، ربما قد نقول الكثير في قضية ثنائية الإعلام والإرهاب، تحدثنا عن قضية التغطية التعامل وفك شفرة ما يجب أن يتناوله وزراء الإعلام العرب، لكن لا تزال الأمور تستدعي وقفات، لأنه بعد أن بيتنا نتحدث عن فلتان أمني، الآن نتحدث عن فلتان إعلام.
فيه يمكن أن نقول أن هناك فلتان في وسائل الإعلام، وهذا أدى إلى عدم التحكم في هذه الوسائل. طبعا نتيجة مثل ما قلت سابقا لتطور وسائل الإعلام أصبحت في متناول الجميع، أي التحكم في وسائل الإعلام لم يعد بالطريقة الكلاسيكية بل بطرق جديدة، وأهم طريقة هي قوة الإقناع، قوة تفسير وفضح الدعايات الإرهابية. يلزم هذه النقطة. النقطة الثانية نقول ماذا يريد الإرهابيون من وسائل الإعلام؟ يريدون الشهرة، يريدون أن يقولوا أننا هنا موجودون،
تسويق
أننا موجودون، أن إلى آخره، من خلال وجودهم في وسائل الإعلام، في القنوات، في المنشطات الأولى نتاع الجرائد، في الأخبار الأولى نتاع نشرات الأخبار. هذا انتصار إعلامي لهم أنهم موجودون ويخاطبون، واضح الفكرة. هذه الظهور الإعلامي جعل من زعماء الإرهاب زعماء كبار ومثل رؤساء الدول، وبالتالي من خلال هذا التواجد المساجد يقولون لا يمكن حل الأزمة الفلانية إلا من خلال التحاور مع هذا الإرهاب الذي يظهر في التلفزيون بكذا وكذا. إذن هذه الإشكالية ينبغي النظر إليها. أما اجتماع مثلا وزراء الإعلام العرب والخروج بقرارات وتنديدات ينبغي النظر بشكل جديد وبشكل علمي ومنهجي وبراغماتي. أنا أتمنيت أن تتكون العديد من مراكز البحوث حول الإعلام والإرهاب في الوطن العربي. المراكز البحوث تتجاوب وتتلاقى بينها لتحليل ظاهرة. أن تكون هناك مؤسسات إحصائية لعدد مثلا كم مرة يتدخل الفصيل الإرهابي الفلاني في وسائل الإعلام، وهل من خلال تويتر أو الفيسبوك أو قنوات أو اليوتيوب إلى آخره. إحصائيات تعطيك قدرة تواجد. إذن لا وجود لها. أما تخرج بتنديدات ولا.
القرارات وحدها بوضع استراتيجيات هكذا لا تكفي، هكذا يقول عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور أحمد حمدي. أستاذ مخلوف سحل في هذه النقطة بالذات الآخر، التنظيمات الإرهابية تستخدم حرب دعائية تستخدمها الجيوش، بل قد تنافسها في كثير من الأحيان. نحن مطالبين بماذا تحديدا هكذا ونحن نتحدث عن الإعلام العربي؟
لا، أنا كنت سبق لي وأن أشرت أنه مكافحة الإرهاب يجب أن تكون مغذاة بالصرامة. وحينما يتعلق الأمر بمسألة تأمين المجتمعات وتأمين الدول وتأمين المواطنين، فأعتقد أنه لا مجال للحديث لا عن ثقافة ديمقراطية ولا عن حرية التعبير، لأنه حتى لاحظنا هذا النوع من التصرفات حتى بالنسبة للدول الديمقراطية التقليدية. نتذكر مثلا حينما تعلق الأمر بخوض حرب إعلامية قوية إلى جانب العمل العسكري، أتذكر أنه الولايات المتحدة الأمريكية في 1991 من خلال قناة CNN عملت على وضع قيود صارمة لنقل المعلومات المتصلة بما كان يحدث في العراق. بالتالي لما لا نطبق نفس المنطق حينما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب؟ وهنا أقصد دور الإعلام من منطلق أن الإعلام له من القوة ومن التأثير ومن المكانة في المجتمعات الحديثة، على اعتبار أنه يصنف ضمن القوى الرابعة حتى من منظور العلاقات الدولية. نتحدث عن القوة الناعمة، من بين مكونات القوة الناعمة دور مهم للإعلام، وأعتقد أنه وسائل الإعلام تساهم ولها من الدور المسؤولية في تعزيز الأمن الإعلامي الوطني للمجتمعات والدول والمواطنين.
هذه المسؤولية التي رأيناها أستاذ مزاب مثلما أكدته الدكتورة هيفاء بوغزالة وهي تحدث عن التجربة الجزائرية في سنوات التسعينات. الجزائر رغم أن القنوات كانت وطنية، يعني لم يكن هناك فتح للمجال السمعي البصري، إلا أن تناول الأعلام الجزائري للظاهرة الإرهابية في سنوات التسعينات كان لديه خصوصية أيضا.
نعم، أنا أعتقد بأنه في تلك الفترة أصلا يعني حتى على المستوى العربي لم نشهد طفرة إعلامية بشكل الذي نشهده منذ منتصف التسعينات إلى اليوم. هذا من جهة ثانية كذلك، أن الجزائر حينما تعرضت لهذه الظاهرة وكانت طريقة معالجتها طريقة استثنائية، لأنها درست الظاهرة بشكل دقيق وحاولت أن تعالجها من الوجه الاجتماعي ومن الوجه الإعلامي ومن الوجه كذلك الأمني. لم توظف اللغة الأمنية لوحدها ولم توظف كذلك الإعلام من جهة. الإعلام لعب دور في إطار الدعاية نحو التحذير من هذا الخطر، نحو التحذير من يعني مثلا احذروا الأماكن العامة أن تجدوا كيس مشبوه إرهاب لدين له لا هوية له. بالتالي كان هناك عملية تحذير، وهذا ما نحتاجه اليوم من أجل مناقشة الظاهرة الإرهابية في تأثيراتها، في كيف تنشأ، كيف
ولكن تعزيز اللحمة الوطنية في عز التفجيرات نحن وفي عز العمليات الإرهابية.
أنا قلت نحن درسنا الظاهرة اجتماعيا. حينما توصلنا إلى تحديد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لم يأتي هكذا، ولم يأتي بمجرد قرار سياسي بقدر ما أنه جاء بناء على معطيات تستوجب التوجه نحو هذا القرار الذي يجب أن يعزز كمكسب وطني من جهة. من جهة أنا فقط إذا سمحت فقط، أنه اليوم علينا حينما أن نعالج هذه الظاهرة خاصة إعلاميا أن ندرك تمام أن القيادة في التنظيمات الإرهابية تحولت من الشكل الهرمي إلى الشكل العنقودي، حتى من خلال الخطابات التي توجه في الشبكات الافتراضية أو في العمليات الدعائية هي خطابات من انفرادية لا تحتاج إلى لغة من المركز. هذا من جانب. من جانب ثاني كذلك، أن تنظيم القاعدة وضع برنامج يقوم على 5 مراحل من 2000 إلى 2020، لكن تنظيم ما يسمى داعش طور هذا البرنامج وأخذه إلى نسق آخر. ابتدأ من 2014-2016 قيام الدولة، ثم بعد ذلك إلى غاية 2020 هي المواجهة الشاملة. بالتالي علينا حينما نضع الاستراتيجية التي تتحدث عليها الدكتورة الفاضلة أن ندرك هذا، لأننا لا ندرك هذا إلى حد الله.
ورهانات كثيرة دكتور أحمد حمدي حتى نختم.
في الحقيقة التجربة الجزائرية كانت صعبة في هذا المجال، لأن العمل الإرهابي عمل فظيع، قتل الأنفس إلى آخره. فالإرهابيون يحاولون تبرير أعمالهم، لكن المعالجة الجزائرية عندما طرحت الوئام والمصالحة الوطنية ألغت لهم كل مبرراتهم. فخطاب الإرهابي ينبغي مواجهته بالقوة الإقناعية،
مواجهته بالقوة الإقناعية. هكذا إذن نختم هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث، ثنائية الإعلام والإرهاب كان موضوعنا لنهاري اليوم. قبل يومين فقط من التئام اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة بمشاركة الجزائر طبعا، شكرا جزيلا لكم لإطراء هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. أشكر لك دكتور أحمد حمدي عميد كلية الإعلام، لك أستاذ محمد أحمد مزاب، أيضا لمحلل القناة الدكتور مخلوف صحل، وللدكتورة هيفاء أبو غزالة مسؤولة قطاع الإعلام بجامعة الدولية العربية، لمخرجة البرنامج حسيبة خيدة. كان معنا محمد سبيات في العارضة التقنية. ألقاكم الأسبوع القادم. أنا أمل إدريس، إلى اللقاء.